يستخرجونها. ومنه قولهم نسلت الكنانة إذا استخرجت ما فيها من النبل والسهام، فالنسل هو الاستخراج.
أحسن الله إليكم. وإن من الإحسان إلى هذه الدموع الصاعدة والأجيال الواعدة إرشادها إلى ست حيازة العلم الذي يغفرها بمأمولها ويبلغها مأمنها رحمة بهم من الضياع في صحراء الآراء وظلماء الأهواء. وإعمالا لهذا الأصل جمل الحديث أيها المؤمنون عن تعظيم العلم، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله. فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع في باب في إعظام العلم. وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإسناده معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. فمن أخذ بها كان معظما للعلم مهلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أضاع. فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أو كتا أو كنفه. ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. وسنأتي بالقول بإذن الله على 20 معقدة يعظم بها العلم من غير بسط لمباحثها، فإن المقام لا يحتمل، والإتيان على غاية كل معقد يحتاج إلى زمن مديد، والمراد هنا التبصرة والتذكير. وقليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فينفع. فخذ من هذه المعاقد بالنصيب الأكبر سنن الحظ الأوفر من ثياب الفنون وحدائق العلوم. وإياك والإخلاد إلى مقالة قوم حجبت قلوبهم وضعفت نفوسهم، فزعموا أن هذه الأحوال غلو وتنطع وتشدد غير مقنع. فقد ضرب بينهم وبينها بسور له باب، باطنهم فيه الرحمة وظاهرهم من قبله العذاب. فليس مع هؤلاء على دعواهم من أدلة الشرع ما يصدقها، ولا من شواهد الأقدار ما يوثقها، وإنما هي عذر البليد وحجة العاجز. فأين الغلو والتنطع من شيء الوحي شاهده والرعيل الأول سالك؟ فكل معقد منها ثابت بآية محكمة أو سنة مصدقة أو آثار عن خير الأمور الماضية. فإذا وثقت بصدقها وعقلت خبرها وخبرها فلا تقعد همتك بقبة الكسل والتوالي تتسلل إليها، وهي تجلجل هذه أحوال من مضى من سلف الأمة وخير وراء. فأين الثرى من الثريا؟ بل من سمت نفسه إلى مقاماتهم أدركها. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأشهد قلبك هذه المعاقد وتدبر منقولها ومعقولها، واستنبط منطوقها ومفهومها، فالمباني خزائن المعاني.
مقصود هذه الجملة الإعلام بأن نيل الطالب للعلم موقوف على قدر تعظيمه له، فمن عظمه ناله، ومن لم يبالي به حجب عنه. وأعون شيء للوصول إلى إعظام العلم هو معرفة معاقد التعظيم، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. وفي هذه الرسالة ذكر 20 معقدا من معاقد تعظيم العلم على وجه متوسط بين الإيجاز والإطناب، فالمراد هنا التبصرة والتذكير. وقليل يلقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع، فإن النفوس إنما تشرب بقدر ما تدرك مما يلقى إليها، فبقدر إدراكها يكون انتفاعها. والعلم لا يمدح بالبسط والاتساع، وإنما يمدح باحتمال المدارك والانتفاع. ومراد الشريعة نفع الخلق بمعرفة الحق وتوسيع المعاني بتشقيق المباني ربما حال بين العبد وبين ذلك. والسير على هذه الأصول المذكورة في هذه الرسالة جادة شرعية وطريقة سنية سنية، وهجر الناس لها صيرها عندهم غلوا وتنطعا وتشددا، ومن لم يعرف الذهب يظنه نحاسا. وإذا لم تكن النفوس محمولة على هذه المعاقد مقيدة بها فإنها لا تشرب بالعلم أبدا. وتقديم إقراء هذه الرسالة بين يدي البرنامج هو رجاء الانتفاع بها في إدراك هذا الأصل العظيم، فإنك لن تنتفع بشيء تعمل به في أخذك للعلم أجل من إدراكك لمقاصد تعظيمه التي متى أخذت بها فصرت معظما للعلم نلته. وأما إن فاتك تعظيم العلم فإنك لن تناله أبدا مهما كانت قوة حفظك وجودة فهمك، فإن العلم منة إلهية وذخيرة ربانية، وإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل ذخائره في قلوب خلية من أعظام العلم، وإنما يجعلها في قلب من يصلح لها، وإنما يصلح للعلم من عظمه. وإعظام العلم هو بارتسام جملة من الأصول منها طرف كثير مذكور في هذا الكتاب.
أحسن الله إليكم. قلتم رحمكم الله المعقل الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء، وإن وعاء العلم القلب، ووسق الوعاء يعكره ويطهر ما فيه، وبحسب طهارة القلب ينقله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإن اضطخته الأوساخ كسفت أنواره.
قوله كسفت أنواره أي ذهبت، والكسوف بالأصل ذهاب نور الشمس جميعه أو ذهاب بعضه عند جمهور أهل اللغة. وذهب أبو حاتم السجستاني أحد أئمة اللغة في كتاب الفرق إلى أن ذهاب نور الشمس جميعه يسمى كسوفا، وذهاب بعضه يسمى كسوفا.
أحسن الله إليكم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. ولما لطهارة القلب من شأن عظيم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر، في قوله تعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطل، وهو قول حسن له مأخذ صحيح.
قوله وهو قول حسن له مأخذ صحيح أي تفسير الثياب بالأعمال. والحامل على تقديم هذا المعنى دون غيره هو رعاية سياق الآيات، فإن سياق الآيات دال على كون الثياب في الآية هي الأعمال، فإن الله عز وجل قال وربك فكبر، ثم ذكر هذه الآية وثيابك فطهر، ثم أتبعها بقوله تعالى والرجز فاهجر. وكل هذه الأمور تتعلق بالباطن، والمناسب بين هذا وذاك أن يكون قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من كل ما ينجسها، والعرب تقول فلان نقي الثياب أي سالم من الذنوب والآثام. وعلى هذا التفسير أكثر السلف كما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، فتفسير الآية بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالثياب الملبوسات، لأن دلالة السياق ترجح الأول وعليه المعول، ومن القواعد النافعة ما ذكره أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب الإمام إذ قال: السياق يرشد إلى تبيين المجملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات، انتهى كلامه. فالسياق له أثر في فهم الكلام، ولا سيما في القرآن الكريم، كما في هذه الآية: فإن العرب تسمي العمل ثوبا كما تسمي ما يلبس ثوبا، لكن سياق الآية مناسب لحملها على المعنى المذكور، وأن المراد بقوله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من كل ما ينجسها. وجماع منجسات القلب ثلاثة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية، فإن هؤلاء الثلاث هن منجسات العمل والقلب. والأمر في آية المدثر يحويها جميعا.
أحسن الله إليكم. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه محن وبلايا وذنوب وخطايا. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن قطان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
في هذا الحديث العظيم بيان أن محل نظر الله سبحانه وتعالى من العبد القلب والعمل معا، فليس النظر إلى القلب وحده ولا إلى العمل وحده، بل النظر إلى مجموع هذين الأمرين القلب والعمل. فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر، ويكون التطهر لهما جميعا، وهو المراد في هذا الحديث. فطهارة القلب بلا عمل كذب وشقاق، وعمل بلا طهارة قلب نفاق.
أحسن الله إليكم. واحذر كما إلى نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان، من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. وإذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم بهذا المعقل رأيت خللا بينا، فأين تعظيم العلم من امرئ تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروح تدعو صورة محرمة وتستهويه مقالة مجرمة، حشره المنكرات والتلذذ بالمحرمات في غي وفساد وحسد وعلاج ونفاق وشقاق، أنى لهؤلاء وللعلم وما هم منه ولا هو إليهم. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخل النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
وفي التنزيل قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في تفسيرها: أحرمهم فهم القرآن، أي أحرم قلوبهم. وقال محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله: أمنع قلوبهم من التدبر في أمري. وفي ذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى منبها لمناسبة العقوبة لذنوبهم، قال: فكما أنهم استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، انتهى كلامه رحمه الله. وإذا صرف الله قلب العبد عن الفهم والتدبر والانتفاع بألوان العلم فإن قواه لا تنفعه، وأقرب شيء يخذلك إذا ركنت إليه قوتك التي تتوهمها، فلا عون لك على طلب العلم وتحصيل مقصودك إلا بإقبال قلبك على الله سبحانه وتعالى. وإذا أقبل القلب على الله تأليها وإجلالا وتعظيما طهورا فصلح أن يكون محلا للعلم. وليس المراد بصرف قلوبهم عدم قدرتهم على الحفظ، بل ترى في الخلق من له مكنة على الحفظ ضابطا للقرآن عارفا بألفاظه، لكنه قد حرم فهمه والعمل به، وهذا هو المراد بالصرف في الآية، كما قال ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتاب المدخل قال: ومعلوم أن بعض المتكبرين يحفظ القرآن ولكنهم منعوا فائدته في الفهم والعمل، وذلك هو المطلوب. انتهى كلامه. ومن كان حافظا للقرآن والعلم غير منتفع به في الفهم والعمل فإن حال العوام خير منه، فإن هذا ضرب على قلبه بنوع من أنواع العقوبات العظيمة، وهو صرف قلبه عن آيات الله سبحانه وتعالى. فمرد الأمر كله إلى صلاحية القلب للعلم والقرآن. ومن أمعن النظر في أحوال المدركين المحققين من أهل العلم يجد أن ما يجري على ألسنتهم وسطرته أقلامهم مما فتح الله سبحانه وتعالى به عليهم فإنما استجادوه واستفادوه بإقبال قلوبهم على الله سبحانه وتعالى تأليها وإعظاما وإجلالا. فينبغي أن يرعى طالب العلم هذا الأصل في نفسه، وأن يكون معتنيا بإقبال قلبه على الله سبحانه وتعالى، فإن العلم يتفجر على لسانه ويبارك له في فهمه بقدر إقباله على ربه عز وجل. ومن طلاب العلم من يظن أن العبادة تشغله عن العلم، فتراه مكلا في ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وهذا من أحابيل الشيطان وألاعيبه على الخلق. وإلا فإن الإنسان كلما كثر إقباله على الله عز وجل بذكره وقراءة كتابه كلما فتح الله عز وجل عليه من أنواع العلم ما لم يكن يدركها من قبل. وقد ذكر ضياء المقدسي رحمه الله تعالى عن حاله من علماء الحنابلة أنه أوصاه لما خرج للرحلة في طلب الحديث فقال له: إذا أردت أن تستكثر من السماع فاستكثر من قراءة القرآن. قال الضياء: فجربته فوجدته كذلك. ومأخذ هذا في الوصية هو أن من أقبل على الله سبحانه وتعالى بدوام ذكره واللهج به فتح الله عز وجل له أبوابا من الفهم والإدراك والإعانة على مراده لا يمكن إصابتها إلا بمثل هذا.
أحسن الله إليكم. المعقب الثاني إخلاص النية فيه، فإن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح، واللفظ للبخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وما
هذه الآية والحديث أصلان عظيمان في تقرير الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وفي ذلك قال مرشدكم: إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحذر يا فطن. فمن أراد الإخلاص فليصف قلبه من إرادة غير الله عز وجل، فلا يكون في قلبه التفات ولا نظر إلى غير الله عز وجل، فإذا خلا القلب من الإرادات الباطلة وتمحض مقصود العبد في طلب مرضات الله عز وجل والقرب إليه فإنه يصيب الإخلاص. وقوله في نظمه فاحذر يا فطن تنبيه إلى أن الإخلاص يحتاج إلى معالجة، ولا يعرف الرياء إلا المخلصون كما قاله الأحنف بن قيس، فإن المرأة إنما يكون مخلصا إذا كان خائفا أن يكون في قلبه التفات إلى غير الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المرود رحمه الله سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من المعنى العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم بما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم، فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما يراد العلم للعمل.
هذه الأصول الأربعة هي عماد نية العلم، فمن أراد أن يحقق نية العلم في قلبه فليعمل هذه الأصول فيه وليشهده إياها. وإلى هذه الأصول الأربعة أشار مرشدكم بقوله ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم أي الخلق، جمع نسمة وهي النفس. وقوله زك أي ثبت.
أحسن الله إليكم. ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن ادعائه إلى أنهم لم يحققوه في قلوبهم. فهشام الدستوائي رحمه الله يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. وسئل الإمام أحمد هل طلبت العلم لله؟ فقال لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة نية. قال سفيان الثوري رحمه الله ما عرفت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي.
قوله رحمه الله لأنها تتقلب علي، ذلك لأن محلها هو القلب، وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه، كما قال الشاعر ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. فإذا كان وعاء النية وهو القلب متقلبا فإنها تتقلب من حال إلى أخرى.
أحسن الله إليكم. بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
قوله بل قال سليمان الهاشمي إلى آخره، هذا الذي ذكره سليمان الهاشمي رحمه الله يراد به تصحيح النية، وتصحيح النية هو ردها إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، هو ردها إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. وقولنا ردها إلى المأمور به أي المحكوم به شرعا، وقولنا إذا عرض لها ما يغيرها أي يخرجها من قصد القربة إلى الإباحة المجردة، وقولنا أو يفسدها أي يخرجها من الصلاح إلى ضده وهو الإرادة المحرمة. وتصحيح النية غير تجديدها، فإن محل تصحيح النية إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. أما تجديد النية فالمراد به استصحاب ذكرها إذا ضعف القلب عنها، فإن الإنسان ربما استغرق في عمل نوى فيه نية صالحة، فلما طال عليه الأمل ضعف قلبه عن رعاية النية الحاملة عليه، فيسعى العبد في تجديد نيته بتحريك قلبه إلى مراده الذي يشتغل فيه. وموجب التجديد هو استصحاب ذكرها، فإن العبد يستصحب النية ثم يضعف قلبه عن استحضارها فلا يكون ذاكرا لها حال استمراره في عمله. ويتبين لك ذلك في النية في طلب العلم، فإن من الناس من تكون له نية صالحة فيه حتى إذا تمادى في طلبه غفل عن تلك النية فضعفت، فيحتاج إلى تجديدها بتحريك قلبه في شهود مقصوده من العلم، وذلك نظير شعلة النار إذا أوقدت فإنها تستعر ثم تضعف شيئا فشيئا ما لم تمد بسبب يقويها كزيت أو غيره. وكذلك نية العلم إذا لم تجدد ضعفت، بخلاف ما يحتاجه من فسدت نيته، فإن من الناس من يطلب العلم كي يحصل جاها أو منصبا أو غير ذلك من مطالب الدنيا، ومثل هذا لا يحتاج إلى تجديد النية لفسادها أصلا، وإنما يؤمر بإصلاح النية. فإذا كان العبد متعاهدا نيته بين التجديد والإصلاح فإنه يتهيأ له أن تكون نية العلم السليمة حاضرة في قلبه. ومن أعظم الأمور التي تكسبك العلم صلاح نيتك، وكم من امرئ يرى خائر البدن ضعيف القوى لكن له نية صحيحة في طلب العلم، فتمده تلك النية بقوة تحمله على إدراك العلم، فتجده هميما باستحفاظ حظه من ورده من قرآن أو سنة أو غير ذلك من محفوظه، حريصا على حلق العلم والاقتباس من الشيوخ، فلم يمنعه ضعف بدنه وخور قواه من إدراك العلم، لأن النية الصالحة تحركه في طلبه. والمدارك العظيمة في الشرع إنما تنال بما يكون في القلب من صلاح النية وكمال التعلق بالله سبحانه وتعالى، فإذا وجد هذا المعنى كان مصدرا يمد العبد بقواه، وإذا فني هذا المعنى في قلب العبد وعدم لم تنفعه قواه، فإن جودة الفهم وحسن الحفظ لا تكفي وحدها، بل لا بد أن يكون قلبك مقبلا على الله سبحانه وتعالى في درك مقصودك مما تطلبه من المقامات العالية والمنازل العظيمة في الشرع، وأسها ومفتاحها هو طلب العلم المقرب إليه سبحانه وتعالى. أحسن
الله إليكم. المعقل الثالث جمع همة النفس عليه، فإن شعث النفس إذا جمع على العلم التهم واجتمع، وإذا سئل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا. وإنما تجمع الهمة على المفهوم بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجري عليه اجتهاده.
هذا بيت مشهور نسبه الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر ابن أبي الحديد في نفس البلاغة والمقري في نفس الطيب بيتا آخر بمعناه، وهو إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد. والرزايا جمع رزية وهي المصيبة، ومعنى البيت أنه تلحقه المصائب من وجوه ظن أنها تنفعه. ونظم عبد الغفار الأخرس بيتا ثالثا في معنى هذين البيتين فقال: إذا لم يكن من الله عون للفتى فكل معين عدا الله خادم.
أحسن الله إليكم. ثالثها عدم العزم عن بلوغ الكفية منه، وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أمية قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه، لأنه ينفع. بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم.
قوله: بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم، في معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان: أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم. انتهى كلامه. فمرد الخير كله إلى العلم والعدل، والعدل لا يدرك إلا بعلم، فإن العبد إذا لم يكن له علم لم يمكن له أن يحكم في الخصومة أو يقضي في الحكومة بعدل، بل لا بد أن يكون عنده علم حتى يصيب العدل، فرجع الأمر كله إلى العلم. وهذا ينبئك عن مبلغ العلم، وأن العلم ليس شيئا تستروحه النفوس فتميل إليه، وإنما هو مفتاح الخير كله. فمن أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، وكيف لا يكون كذلك وهو ميراث النبوة، وإن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يصيب شيئا من معاني الرفعة فليتخذ سبيلا إلى ذلك الميراث بطلب العلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بويته ويفوز بما أمله. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. الجد بالجد والحرمان بالكسر، فانصبت صبعا قريب غاية الأمل.
اجتماع الضبطين على الجيم في الكلمة الأولى الجد يقتضي صحة الوجهين جميعا، فيقال الجد بالفتح ويقال الجد ويكسر، ووضع هذين الضبطين على الحرف إعلام بأن الكلمة أتت بهما عند العرب، وكان قدماء المصححين يعتنون بهذا الأصل، فإذا وجدوا كلمة تعددت وجوه ضبطها في اللسان العربي جمعوا بين حركاتها، وإذا كانت الحركات مجتمعة في محل واحد وهو العلو فإنهم يضعون الأعلى للأفصح لغة وما دونه لما دونه. ولأجل هذا المعنى وغيره شرفت الطبعات القديمة، فإنها لم تشرف لمجرد تقادم عهدها، وإنما لأن صناعة العلم في طباعة الكتب في القرن الماضي كانت مقصورة في أكثر أحوالها على العلماء العارفين بالعلم، فلما تطاول الزمان واتخذ العلم سلعة صار يدخل في نفس الكتب من لم يشم رائحة العلم. فينبغي أن يحصر طالب العلم الأصول القديمة لأجل هذا المعنى.
نعم. أحسن الله إليكم. فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا وزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا ضلع نجم الهمة في ضلال ليل البطالة ولبسه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا واهجر له طيب المنام وغلس. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على إسماعيل الخيري في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. رحم الله أبا عبد الله، كيف لو رأى همم أهل هذا الزمان ماذا يقول. وكان أبو محمد بن التبر.
وهذا الذي وقع للخطيب رحمه الله تعالى مما يستبعد وقوعه من قعدت همته، أما أهل الجد فإنهم يطربون لهذا، ولمشقة مثله يستغرب، بل ربما عد ذلك غلقا كما ذكر محمد بن أبي بكر الشلي في المشرع الروي عند هذه الحكاية أنها غلق، وأن الصواب أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قرأ البخاري في 5 أيام انتهى كلامه، وما توهمه الشري غلق منه، فإنه انتقل ذهنه من حكاية إلى حكاية، فالخطيب البغدادي اتفق له قراءة البخاري 2 في مدة وجيزة، فقرأه مرة في 3 أيام كما في هذه الحكاية على إسماعيل الحيري، وقرأه مرة ثانية في 5 أيام على كريمة المروزية في أيام الحج بمكة المكرمة. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عند هذه القصة قولته العظيمة: هذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. فإنه لم يقل رحمه الله وهذا شيء لا يستطاع، فإن النفي تبطله الحكاية الصحيحة الثابتة، وإنما أخبر عن همم أهل زمانه، فكيف يكون الأمر في زماننا الذي ضعفت فيه الهمم وكثرت فيه الشواغل حتى صارت قراءة صحيح البخاري أمرا مستغربا، وربما جعل البخاري عند بعض المنتسبين إلى العلم مصدرا ومرجعا يرجع إليه عند الحاجة دون الاشتغال بقراءته، وليس هذا إلا من زغل العلم الذي فشى وذاع واتسع حتى صارت هذه الأصول العظيمة بمنأى من طلاب العلم، واشتغلوا بأمور لا تنفعهم نفعا عظيما، فكيف يكون الكتاب المعظم بعد القرآن الكريم وهو صحيح البخاري مقصورا على كونه مرجعا أو مصدرا فلا تتلذذ النفس بحلاوته؟ وقد قال أحد رؤوس المعتزلة: من لم يقرأ صحيح البخاري لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. وإذا كان هذا قول رجل معتزلي يأخذ العقل منه بحظ وفيه، فكيف ينبغي أن يكون عليه السني الأثري من إعظام صحيح البخاري أو غيره من الأصول، ومن جملة إعظامها الإقبال عليها والاشتغال باقتباس العلم منها. وأما ما آل إليه الأمر من درجها في خزائن الكتب وعدم رفع الرأس إليها بالقراءة والتأمل والفهم والإدراك، فإن هذا من تضييع مآخذ العلم العظيمة، فإن صحيح البخاري رحمه الله تعالى من أجل الكتب، كما قال أبو العباس بن تيمية الحفيد في الوصية الصغرى: ولا أجد في الكتب المصنفة أجل من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الأمر الذي ذكره الخطيب ذكره الذهبي وقال: وهذا شيء لا أعلم أحدا يستطيعه اليوم، إعلام عن حال الناس مما صاروا إليه، وليس إعلاما عن حقيقة الأمر في نفسه بأنه لا يستطاع، ذلك أن وهب القوى والمدارك بيد الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يهب ما شاء لمن شاء. وقد آل حال بعض الناس في هذه الأزمنة إلى إبطال المنقول عن السلف رحمهم الله تعالى في أحوالهم علما وعملا وتعبدا بدعوى أن العقل لا يقبله، فهو يقول: إن هذه الأخبار وإن صحت أسانيدها فإنها لا تقبل لعدم إمكانها، انتهى كلامه. وهذا خبر عما جره إليه ظلام هواه. وأما من أدرك حال السلف واطلع على ما كانوا عليه من زكاة نفوسهم فإنه يرى أن هذا ممكنا بحسب ما يهيئ الله عز وجل للعبد من أسباب التوفيق، فمن لاحظ أحوالهم واطلع على سيرهم ورأى تسارعهم إلى الجد في العلم والعمل علم أن هذه الأمور التي تحكى في أخبارهم أنها شيء صحيح بالنسبة إلى أحوالهم. وأما بالنسبة إلى أحوالنا فربما عد ضربا من الخيال، فإذا أردت أن تحكم على أحوال السلف فلا تحكم عليها بحالك، ولكن انظر إلى سننهم في أقدارهم وسيرهم وزكاة نفوسهم، فعند ذلك لا مناص من الجزم بأن ما ذكر عنهم مع صحة الأسانيد أنه أمر وهبه الله سبحانه وتعالى لهم لما زكت نفوسهم. وأمر القدر والقوى لا ينتهي إلى حد، بل هو هبة ربانية، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإنه إذا قضى بشيء إنما أمره أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد أن يهب أحدا من الخلق قوة في العلم أو العمل أو العبادة يسر الله عز وجل له الأسباب وأخذ بيده. ولأجل هذا عظمت قراءة سير السلف لما فيها من الاطلاع على أحوالهم العظيمة ونفوسهم المستقيمة، فيكون ذلك نافعا لطالب العلم. ومن كلام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره أنه قال: ليس شيء أنفع لطالب العلم من إدمان النظر في سير السلف. انتهى كلامه، ثم قال: ولهذا أفردت كتبا في سير جماعة منهم، وصنفت سيرة سعيد بن المسيب والحسن البصري وأحمد بن حنبل إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فإذا اجتهد طالب العلم في أن يكون له نصيب من قراءة سير السلف أشرقت نفسه وسمت روحه واطلع على أحوال قوم يقتدى بهم. وإن العبد إذا تفرد في الطريق ولحقته الغربة كما ذكر ابن القيم في مدارج الصالحين كان مما يصلحه أن ينظر في أحوال السابقين من الغرباء من الأنبياء والعلماء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فإذا رأى المرء أحوالهم واطلع عليها اطمأن في سيره إلى الله سبحانه وتعالى واقتدى بهم، فأوصله ذلك مأمنه. وإن كان البول بين أحوالنا وأحوالهم عظيما كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لكن الأمر كما ذكر أن الحسن البصري رحمه الله تعالى وعظ الناس وذكر حال السابقين الأولين، فقال له رجل: يا أبا سعيد، إنك ذكرت أقواما مضوا على خيل دهم بهم وإنا على حمر عرج. فقال: من سار على طريق القوم وصل. وصدق رحمه الله، فإن المرأة إذا أخذ بطريقهم وسار بسيرهم واقتدى بهديهم فإنه يصل إلى مأمنه وينتهي إلى حيث انتهوا. فإن السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا إلى الجنة كما قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، فإن الحسنى هي الجنة. وكذلك من سار بسيرهم فإنه ينتهي إلى حيث انتهوا. نعم.
أحسن الله إليكم. وكان أبو محمد ابن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنان شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقد أخرج المصباح وأقبل على الدرس. وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة النجدية الخاصة مما ينسب إلى عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد قوله رحمه الله: شمل إلى طلب العلوم ديونا وانهض لذلك بكرة وأصيلة، وصل السؤال وكن بديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا، فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب.
كان ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة يقال في وصف الرجل أشيب ولا يقال شايب في أصح القولين عند أهل العربية، وهو اسم للرجل إذا خالطه الشيب، كما أن المرأة إذا ظهر شيبها لم يقل امرأة شيباء وإنما يقال امرأة شمطاء، فيختص وصف الأشيب بالرجل. فيقال رجل أشيب لا شائب، ويقال امرأة شمطاء لا شيباء.
نعم.
أحسن الله إليكم. وكان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم، أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة، ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الإمام.
ومن بدائع كرم ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله: العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة. العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، انتهى كلامه. فإذا كان المرء ذا همة عالية فإن السن لا تمنعه مقصوده. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، انتهى. فإنه لم يمنعهم كبرهم في السن أن ينالوا حظهم من العلم، بل تعلموا أدركوا حتى كانوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأمنة هذه الأمة. وبعلو الهمة يدرك المرء ما أهمه.
أحسن الله إليكم. المعقد الرابع: صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، فإن كل علم نافع مرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما قادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله، وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع، ونال من العلم أوفر.
وفي هذا المعنى يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وأما باقي العلوم فإما آلات لفهمهما، أي فهم الكتاب والسنة، وأما باقي العلوم فهي آلات لفهمهما، وهي الضالة المقلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة، انتهى كلامه. ومعنى قوله فهي الضالة المطلوبة أي المنشودة المقصودة، ومعنى قوله الضارة المغلوبة أي المفسدة المطرحة، لأنها أجنبية عن القرآن والسنة. فما كان قادما للقرآن والسنة من العلوم فهو مطلوب ابتغاء فهمهما، وما كان أجنبيا عنهما غير محقق لخدمتهما فإنه يطرح ولا يشتغل به.
أحسن الله إليكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين.
قوله فليثور القرآن أي ليبحث عن فهمه بتدبر آياته.
أحسن الله إليكم. وقال مسعود رحمه الله: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه.
وبهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد القولين في تفسير هذه الآية، فإن من المفسرين من يجعل معناها أن العلم كله في القرآن، فمن التمسه وجده. ويغني عنه لاحتماله قوله تعالى: ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، أي مبينا موضحا كل شيء، فكل علم نافع فأصله في القرآن الكريم.
أحسن الله إليكم. وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يشهد جميع العلم في القرآن لكن تقاطر عنه أفهام بذلك. وما أحسن قول عياض اليحسبي في كتابه الإجماع: العلم في أصلين لا يعلمهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبه.
قوله عن الطريق اللاحب أي الواضح، فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم وهو علم الكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم. وأعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع. فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر.
بهذا المعنى يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة. انتهى كلامه. وأشار إلى هذا المعنى شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فإن كلام السلف الصالحين من الأولين كان قليل الألفاظ لكنه عظيم البركة جليل الفوائد، بخلاف كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة. وهذا يصدق ما ذكرته لك آنفا من أن العلم لا يمدح بالبسط والاتساع، وإنما يحمد بالنفع والانتفاع، فإن الكثير الذي يلقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع. وليس من مدارك العلم أن تبسط عبارتك وتطول إشارتك، بل قد جاءت الشريعة بالإيجاز والجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لأن جمع الكلام يعين على فهمه وإدراكه والانتفاع به. فالمهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم والمقتدي بسنته يلاحظ هذا. وقد صار من محامد المعلمين عند المتأخرين تطويل العبارات وبسط الإشارات، وليس هذا ممدوحا على كل حال، بل يصلح في حال دون حال، والمناسب لجمهور الخلق، بل خواص المتعلمين من المبتدئين والمتوسطين إنما هو الإيجاز الذي يجمع العلم. وأما التطويل فإن ضرره عليهم وبيه، فإياك أن تكون مشغوفا بمعلمك لأجل تطويل عبارته بأن يبقى في جملة قصيرة مدة طويلة، فإن هذا لا يمدح على الإطلاق، وإنما يقيد بحال تصلح له. وربما كان هذا حاجبا لك عن بلوغ حظك من العلم كما هو واقع اليوم. فاحرص على أن تكون مهتديا بمن يجمع لك العلم كما كان عليه من مضى. وإذا بصرت بكلام السلف رحمهم الله تعالى في معاني القرآن والسنة وجدته قليلا لكنه كثير الفوائد، فهذا يرشدك أن الانتفاع بالقليل المبارك خير من الكثير المطول، فإن تكثير الجمل والعبارات ربما صادف حرمان النفع والبركات. وقد كان علماء المدرسة العلمية في الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية يقلون ألفاظهم في بيان معاني القرآن والسنة وإيضاح كتب أهل العلم مع صلاح النية وحسن العمل وكمال الإقبال على الله عز وجل، فانتفع بهم الطلبة وتخرج من العلماء الكثير طبقة بعد طبقة، فلما طولت العبارات وبسطت الإشارات صار لا يخرج ولا ينبل في العلم في المدة المديدة إلا الواحد بعد الواحد، وأكثر تخرجه ليس بشيخ مرشد بل باجتهاده المفرد. ومن الناس من يزهد في العلماء الكبار تحت دعوى أنهم لا يطولون العبارة في شرح الجمل، وهذا من الحرمان بحجاب كثيف، هو الظن أن العلم بتطويل العبارات، وإنما حقيقة العلم أن يكون بجمل مباركة. وهؤلاء مع تقادم سنهم وصلاح عملهم قمن أن تكون البركة فيهم. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: البركة مع أكابركم. ومن البركة حالهم في التعليم فوقع الانتفاع بهم، فافهم هذا المأخذ في طلب العلم ولا تحجب بمدح الاتساع والبسط، فإن هذا لا يصلح في كل مقام لكل أحد.
أحسن الله إليكم. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. المعقد الخامس: سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبة أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يضطر بمطلوبه، وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. يقول الزمرجي رحمه الله في كتابه تعليم المتعلم: وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه فوائد: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع من محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب داد العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع الراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع الراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا، والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع الراجح أي المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب يحفظ المقهور في فن ويترك مشهوره، كمن يحفظ ألفية الآزاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك. وأما الأمر
من معايب أخذ العلم حفظ المتون غير المعتمدة عند أهله، فطالب العلم ينبغي أن يكون حريصا على حفظ وقته، ومن حرصه على حفظ وقته أن يشتغل بحفظ المتون المعتمدة، فيحفظ المتن المعتمد في الفن الذي يروم إدراكه. وأما صرف نفسه إلى حفظ المتون غير المعتمدة فإنه يضر بالطالب. ومن هنا قال الزبيدي في منظومته المذكورة ألفية السند: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. والمتن الجامع للراجح هو وصف للمتن المعتمد، وما خرج عن ذلك فلا ينبغي التشاغل به، فإياك أن تأخذ من المتون حفظا وتفهما متنا لم يعتمده أهل العلم، ولم يتداولوه بالبسط والإيضاح، وكما يعاب التعويل على متون غير معتمدة فكذلك يعاب الحفظ من النسخ المصلحة، وهي النسخ التي حكمت فيها أيدي الناس إصلاحا وتغييرا، كما يوجد اليوم في بعض نشرات المتون التي يعمل ناشروها إلى تغيير ألفاظ المتن بحسب ما عن لهم وارتأوا كونه صحيحا، ودخول أيدي المتأخرين بالتصرف في أصول العلم لا تحمد عقباه، وهو من التطاول عن الأئمة السابقين، وكان دأب من مضى أن يجعلوا هذا في الشروح المقيدة على تلك الأصول، فإذا شرحوا منها شيئا قالوا ولو أن صاحب المتن قال كذا وكذا لكان أصح أو أجمع أو غير ذلك من العبارات المؤدية إلى المقصود. وأما تشقيق المتون بمثل هذا فإنه عديم المنفعة، ومن طالع شرح ابن غازي المكناسي على ألفية ابن مالك ضأى كثيرا من أبيات الألفية مما قضى عليه ابن غازي بالإصلاح بأن يقول ولو قال الناظم كذا وكذا لكان أجمع للمسألة أو أبين في المقصود. ومع إقبال المغاربة خاصة على شرح ابن غازي فإنه لا توجد نسخة من ألفية ابن مالك لا في المغرب ولا في المشرق أخرج فيها كلام ابن غازي في شرحه، فحولت الألفية عن وجهها، بل أبقي هذا أمرا ملحوظا في الشروح دون التصرف في الأصول، فمما يعاب الحفظ من هذه النسخ المصلحة. فما يراه مصلح ما صوابا قد يراه غيره خطأ، ومما ينبغي أن يعقل في هذا المعنى أن الإصلاح إذا كان فيما تعلق بخطاب الشرع بمسوغ صحيح فإن ذلك مما يسوغ، فمثلا العقيدة الواسطية لأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى ملأ بالآيات القرآنية، وقد كان أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يقرأ على حرف أبي عمرو بن العلاء البصري، ولما طبع هذا الكتاب في هذه البلاد من مدة قديمة جعلت فيه الآيات على رواية حفص عن عاصم، فمثل هذا غير ضار. وكذلك إذا حولت ألفاظ الأحاديث النبوية في الكتب المختصرة بحسب ما يوجد في الأصول المتداولة بأيدينا، فإنه ربما يذكر أحد المصنفين لكتاب مختصر في السنة حديثا ثم لا يكون متنه مطابقا لمتن الحديث في النسخ التي بأيدينا، فإذا حول إلى النسخ التي بأيدينا فلا غضابة من ذلك. فالنووي مثلا ذكر حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس في نسخ مسلم التي بأيدينا، وإنما فيها قل آمنت بالله فاستقم. فإذا حول متن الحديث إلى هذه الصورة لم يكن ذلك مذموما، وإنما يذم إذا حكم على تصرف النووي بأنه غلط، فإن النووي قيد بحسب ما انتهى إليه من نسخ مسموعة مضبوطة، فعند ذلك لا يحكم بتغليطه، ولكن يقال إن النسخة التي شهرت وصارت في أيدي الناس مخطوطها ومطبوعها هي النسخة التي فيها اللفظ على هذه الصورة قل آمنت بالله فاستقم. فمثل هذا إذا كان في خطاب الشرع بمسوغ صحيح فإنه لا يعادل.
أحسن الله إليكم. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيء تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، وإسناده قوي. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيه اثنين، أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاقتداء بهديه ودله وسمته.
قوله والاقتداء بهديه ودله وسمته، الهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، وهو جامع للسمت والدل، والدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، والدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، والسمت اسم للهيئة المتعلقة بالأفعال اللازمة أو المتعدية، اسم للهيئة المتعلقة بالأفعال اللازمة للعبد أو المتعدية عنه.
أحسن الله إليكم. والآخر معرفته بطرائق التعليم، بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات.
وبرنامج تيسير العلم يخرج نوره من هذه المشكات التي ذكرها الشاطبي في طرائق التعليم، من معرفة ما يصلح للمتعلم وإحسان تعليمه، فالناس يحدث لهم مع ضيق أوقاتهم وكثرة أشغالهم وضنك أحوالهم ما يوجب طلب الأصلح لهم. وفي هذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تحدث للناس أفضية بقدر ما يحدثون من الفساد، انتهى كلامه. ونظيره أنه يحدث لهم أحوال بقدر ما يحفظ به دينهم عليهم، فمن جملة ما يحدث للناس مراعاة أحوالهم في التعلم والتعليم، ومنه هذا المسلك في بث العلم وتعليمه. فليس البرنامج بدعا من القول والعمل، بل مبني على أصل وثيق في أصل العلم بملاحظة أحوال الناس وحملهم على ما ينفعهم، وهذا من المعنى المذكور في كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات. ومما ينبه إليه في مثل هذا أن كثيرا من الناس ممن يجهل طرائق التعليم صار يكتفي بقراءة أو إقراء المتون المعتمدة مرة واحدة ويتشاغل بغيرها، وهذا من الجهل بحقيقة العلم، فإن تشاغل العبد بما ينفعه مئين من المرات خير له من تضييع العمر والوقت في شيء قليل المنفعة أو لا ينفعه بالكلية. وانظر إلى حكمة الشريعة في الأمر بتكرار الفاتحة للصلوات مرة بعد مرة في كل صلاة، ويعيدها المرء مرات كثيرة في صلاة يومه فرضا ونفلا، ويعيدها مرات أكثر وأكثر في صلوات شهره، وأكثر وأكثر في سنوات في صلوات سنته، وأكثر وأكثر في سنوات عمره. ومع إعادتها فإنه لا يذهب رونقها ولا تفنى جدة معانيها، بل كلما أمعن المرء في التدبر في معاني الفاتحة ظهر له شيء لم يكن من قبل. وهذا ينبئك عن أن اللائق فيما ينفع أن يديم الإنسان تكريره مرة بعد مرة، وأن لا يقطع عنه بالزعم بأن قراءته مرة واحدة كافية في الانتفاع به، بل متى كان الشيء نافعا فإن الأنفع للإنسان أن يكثر من تكريره. وإذا أعيد هذا على الإنسان معلما أو متعلما قرت معانيه في قلبه وثبتت مقاصده في نفسه، ولم يزل هذا هدي المقتدى بهم. وقد ذكر من حال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن كتاب ثلاثة الأصول قرئ عليه لما كان في بلدة الدلم أكثر من 100 مرة. ولو سألت أحدنا معلما كم أقرأت الكتاب مرة أو متعلما كم درست الكتاب مرة لقال مرة واحدة. وهذا من الغبن المستبين والحرمان المبين، إذ يصرف الإنسان عن مثل هذه الأصول النافعة إلى غيرها. وفي مثل هذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: عجبت لمن يشتغل بالفضول ويترك الأصول، عجبت لمن يشتغل بالفضول ويترك الأصول، انتهى كلامه. ومن جملة ما يندرج في معنى كلامه العزوف عن الأصول المعتمدة في تكرارها، فيشتغل الناس بفضول العلم وشذوره المتفرقة ويتركون أصول العلم فيقل انتفاعهم.
أحسن الله إليكم. المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها. والعلم هكذا: من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالشر مطلع على الأسرار. يقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي الفاضل أن يترك علم من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويجري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بخل، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا دم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قرأها ما قرأها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه.
قوله ما قرأها أي ما أبغضها، فالقلا هو البغض، ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. نعم.
أحسن الله إليكم. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باحتمال أصلين، أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تؤسي فالزم. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. وقدم الأهم، إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وفق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم منعجا إن توأمان استبقا لن يخرجا.
قوله: ومن طيار شعر الشناقطة، الشعر الطيار هو الذي لا يعلم قائله، فما لم يعلم قائله من الأبيات والأشعار يوصف بذلك. وإلى ذلك أشرت بقولي: شائع الأبيات إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم، شائع الأبيات إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم. وقوله مه كلمة زجر، أي انتهي عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب. وكان مالك يقول: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. المعقد السابع: المبادرة إلى تحصيله واغتناب سن الصبا والشباب، فإن العمر زهرة، إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة وإما أن تذبل. وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتناب سن الصبا والشباب، امتثالا للأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في فمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولشوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال إربة وحمل عند مشيبه سراه. اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السراه. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأمانه ويشتغل بأحلام اليقظة، ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفر له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائل.
قوله: ويشتغل بأحلام اليقظة، أحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له.
أحسن الله إليكم. والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم وهذه القوى، ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني، ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. ولا يتوهم ما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا كما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعشر التعلم بالكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائم، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما منهم الطفاوي الشافعي رحمه الله. المعقل الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة، فإن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامل كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم، وقد وقع تسهيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في وجوب التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير.
قوله وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما، النجم هو الوقت المضروب، فيكون المعنى في أوقات معينة مقدرة مضبوطة. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السير اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها، ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه. وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي طعام الكبار سم الصغار، وصدق فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وآطبه. ومثله من يتناول مسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول. المعقل التاسع الصبر في العلم تحملا واداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية هي مجالس الفقه ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا لا يستطاع العلم براحة الجسم فبالصبر يخرج من معرة الجهل. قال الأصمعي من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. من لم يحتمل
ذل التعليم
ساعة بقي في ذل الجهل أبدا وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سم نسعة.
قوله ولا بد دون الشهد من سم نسعة، الشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع، ودونه إبر النحل التي تنسع من أراده، وكذلك معاني الأمور دونها وحزات الألم التي تصعب الوصول إليها. فمن لم يحتمل وحزة الألم لم يدرك معاني الأمور.
أحسن الله إليكم. وكان يقال من لم يرتب المصاعد لم ينج الروائد. وصبر العلم نوعان أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحب يحتاج إلى صبر والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيء تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر، وفوق هذين النوعين من صدر العلم الصبر على الصدر فيهما والثبات عليهما لكل إلى شأو العلا وثباته، ولكن عزيز في الرجال ثباته.
الشأو هو الغاية، والمعنى لكل إلى غايات العلا وثبات وقفزات في طلابها، ولكن يعز في الرجال الثبات على مطلوبهم. وقديما قيل من ثبت نبت، فإن من له عزيمة تثبته في طلب مقصوده يصل إليه.
أحسن الله إليكم. ومن يلزم الصبر يضطر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي المحدث: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. المعقل العاشر: ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه، فأذن له البقاعي، فجلس الرجل متربعا، فامتنع البقاعي من إقرائه، وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يهتمون بتعلم الأدب كما يهتمون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين بن المبارك: يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون.
قوله رحمه الله: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وذاك في زمانهم، فما بالك في زماننا؟ وما أحسن موقع نحن في مثل الإدراء عن النفس، وأما على وجه البطل فإنها من المهلكات. وإنما أراد مخلد هنا الإدراء على النفس ببيان نقص الحال عن الكمال في الأدب والاحتياج إلى كثير منه. وإذا كان هذا كلام قمة للخلق من المقبلين على الله سبحانه وتعالى في بيان أحوالهم، فما يكون حظنا نحن من مثله؟ فلنحن أصدق وأولى بما ذكر مخلد منهم رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وكانوا يوصون بي ويرشدون إلي. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة تعلم عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده، ولا يمتنع من إجابة هاتفه الجو ويرفع صوته عنده ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره. فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم؟ أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث، فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ المعقد الحادي عشر: صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويحرمها. فمن لم يصن العلم لم يصن العلم، كما قال الشافعي: ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم، فلم يعظمه ووقع بالبطالة فتقضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء، لا يدرك العلم بطال ولا كسل، لا يدرك العلم بطال ولا كسل، ولا ملول ولا من يألف البشر. وجماع المروءة كما قال ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه حبيبه في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه.
وقد تكون المروءة في حال فرضا وقد تكون في حال أخرى نفلا من النوافل، وجملة المروءات من النوافل المستحبات فهي أصل الباب، لأن المروءة مكملة لأصل الدين، وأصل الدين المحتاج إليه هو الفرائض، وما زاد عن ذلك والمروءة مندرجة فيه يكون من جملة النوافل، فكثير من أبواب المروءة تكون من النوافل.
أحسن الله إليكم. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن أجلم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها
كفاله. وتنكبه خوارمها التي تحل بها. الخوارم جمع خرم وهو الشق، وخوارم المروءة مفسداتها التي تضعفها أو تذهب بها، فلا يقال في شيء إنه خالم للمروءة إلا إذا كان قاضيا عليها بالإضعاف أو الإفساد، فكل شيء أضعف المروءة أو أفسدها فإنه خالم لها.
أحسن الله إليكم. كحلق لحيته فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر الهيثمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الالتفات بالطريق وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين، أو مس الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية وعده من الخوارم جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية وأبو محمد بن قدامة وأبو وفاء بن عقيل من الحنابلة، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، وعده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية والقاضي عياض اليحسبي من المالكية، أو مصارعة الأحداث والصغار، وعده من الخوارم ابن الهمام وابن نجيم من الحنفية. ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام. المعقل الثاني عشر: انتخاب الصحبة الصالحة له، فالإنسان مدني بالطبع واتخاذ الزميل
قوله فالإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع بغيره من أبناء جنسه ومشاركة بعضهم بعضا في تحصيل مصالحهم. وهذه الجملة مشهورة في كلام فلاسفة اليونان، ثم مدها وبين أصولها ابن خلدون في كتاب المقدمة، ومعناها في قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذه الآية أصل في المدنية، وأن مقصود التعارف حصول انتفاع بعضهم ببعض.
أحسن الله إليكم. واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه، والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. ولا يحسن بقاطع العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخير في خليله أثرا. قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا سهيل بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. يقول الله الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسده، عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيحمده. والجليد هو الجاد الحازم، وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد بن الفضل ابن حسين في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة سمينا فإنك تعرف به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله من هو مثله. وأنشد أبو الفتح الكسي لنفسه: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف الرجال ذكي الحسب، فند الرجال كند النبات فلا للثمار ولا للحطب.
قوله شريف النجار، النجار بكسر النون وضمها أيضا أي الأصل، والأنساب مؤثرة في الطبائع كما بينه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، ولذلك لا تلم خوارم المروءة وقبائح العادات إلا لساقط الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول ابن مالع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم ويحذر من الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المتون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والفلذاء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة: إني لأحرم جلساء الحديث الغريبة لموضع رجل واحد ثقيل. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه، فاحذر هذا الصنف وإن تزيى بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس. المعقل الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه للتلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القليل والسؤال إقبال على العالم. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، وينبغي أن يكون كل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعدته بقلبي ولبته بلساني.
قوله ولقته بلساني أي حركت به لساني متحفظا له من قولهم لا كالشيء في فيه إذا علكه وتحرك به لسانه. ومن قواعد العلم أن القراءة التي يرفع فيها الصوت تكون للحفظ، والقراءة التي يقبض فيها الصوت تكون للفهم. فإذا أراد الإنسان أن يحفظ شيئا رفع صوته عند تحفظه، وإذا أراد أن يفهم شيئا خفض صوته ليفهمه، لأن رفع الصوت مناسب للحفظ من جهة أن الإنسان يحفظ بآلتين حينئذ، إحداهما بصره الناظر إلى متحفظه الذي يريد حفظه، والأخرى سمعه الذي يلقي عليه ما يحفظ. فإذا اجتمع السمع والبصر على محفوظ أتقنه الإنسان، وأما الفهم فالمناسب له خفض الصوت لما فيه من جمع القلب على المقصود، فإذا جمع المرء قلبه على مقصوده بخفض صوته فهمه. فينبغي أن يراعي طالب العلم هذا في مقروئه، فإذا أراد حفظا رفع صوته، وإذا أراد فهما خفضه.
أحسن الله إليكم. وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر.
قوله القمطر بكسر القاف وفتح الميم اسم وعاء كانت تحفظ الكتب فيه وتصان فيما سبق، فهو بمنزلة الحقيبة التي يتخذها الناس الآن مقامه.
أحسن الله إليكم. والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحلم ولا يجوز به أن يخلى نفسه منه وإذا قدر على ما كان يصنعه ابن الفرات رحمه الله فليأخذ به، فقد كان يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في الزياد فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك رحمه الله صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة تدوم حياة
ما ذكره من أن ابن مالك رحمه الله بقي يحفظ حتى حفظ في يومه الذي مات فيه 5 شواهد، نبأ عن أن الإنسان لا تزال له قدرة على الحفظ حتى يموت، فلا تزول قوة الحفظ إلا بزوال عقله، ولكن القوة تختلف، فمن عود نفسه الحفظ وكان دأبه وعادته فسيبقى مع كبره قادرا على الحفظ ما لم يتغير عقله. ومن الأخبار المنقولة في هذا أن ابن هشام النحوي صاحب أوضح المسالك ومغني اللبيب تحول في آخر زمانه وكان كبيرا من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنابلة، فحفظ متن القرقي في فقه الحنابلة ابتغاء التحقق بمعرفة فروع المذهب الذي تحول إليه، فلم يمنعه كبر سنه من الحفظ. واتفق لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى أنه أخذ علم القراءات وقد جاوز 80، فلم يمنعه كبر سنه من حفظ وجوه القراءات المنقولة في آية القرآن الكريم. ومعلوم مشقة حفظ القراءات ومعرفة اختلاف أهلها، لكن من راض عقله وعوده الحفظ سهل عليه ذلك، ومن انقطع عن الحفظ ذهبت قوته التي كانت معه، وأما المديم له الآخذ به فإنه لا يزال كذلك حتى يتوفاه الله عز وجل. ومعلوم أن رياضة العقل كرياضة البدن، فإن من أراد تقوية عضلاته أخذ في تدريبها ورياضتها شيئا فشيئا حتى تقوى، وكذلك مدارك العلم من الحفظ والفهم، إذا راض الإنسان نفسه فيها شيئا فشيئا قويت حتى تستكمل. وإنما أتي الناس من جهلهم بهذا الأصل، فتجد أحدهم يهجم على العلم فيأخذ في الحفظ والفهم أخذا شديدا يؤذي به قواه ويحرمه ذلك من دوام الطريق فينقطع عنه. ولو أنه أخذ نفسه شيئا فشيئا في الحفظ والفهم لبلغ مأموله منه. فمن أراد أن يحفظ في العلم فإنه يبتدئ بشيء يسير، فإذا صارت له مكنة زاد عليه، فإذا قويت هذه المكنة زاد عليه، حتى ينتهي إلى قدر كثير يعرف من نفسه أنه يدركه ويحفظه. وإذا بقي هذا نهجا دائما له لا ينفك عنه فإن قوة حفظه لا تزال معه. ومن الناس من يطلب العلم فيأخذ في الحفظ بما لا يحتمله فيعجز عنه فينقطع عن العلم حينئذ. وأمور المبادئ تراعى بها الأحوال، فإن الإنسان إذا ابتدأ شيئا يضعف عنه بخلاف إذا تمادى فيه. وفي ذلك يقول أبو العباس ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. انتهى كلامه. فإن المرء في أموره كلها لا ينفك عن نقص يلحقه في مبدأ أمره، فإذا واصل فيه أدرك بغيته. وقس ذلك بنفسك، فإنك كنت في بطن أمك جنينا، ثم خرجت منه وليدا، ثم ارتفعت غلاما، ثم صرت شابا يافعا لك من القوى ما لم يكن لك من قبل. وكذلك أمر العلم، ينبغي أن يعرف الإنسان أن العلم إنما يدرك بتدريج القوة فيه شيئا فشيئا، حتى إذا صلب عود الإنسان في أخذ العلم صارت له قدرة على ذلك. ومن الناس من يلحقه الاستعجال فتكون فيه الآجال، فيستعجل في محفوظ ما أو مفهوم ما فينقطع عن العلم لعجزه عنه، وهو الذي جنى على نفسه لأنه ضيع طريق العلم. وانظر هذا فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتح عليه الوحي لم تنزل عليه صلى الله عليه وسلم سورة كاملة، وإنما أنزل عليه بضع آيات من سورة العلق مراعاة لاحتمال القلب. وإذا كان هذا في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤيد من ربه بأعظم القوى والقدر، فإن رعاية هذا في حق غيره صلوات الله وسلامه عليه أولى وأولى. ولكن البلية التي تضرب على قلوب طلاب العلم هي استطالة الطريق. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كتاب الفوائد: من استطال الطريق ضعف مشيه. فيؤول بهم الأمر إذا استطالوا الطريق في أخذ العلم إلى العجز عنه، بخلاف من يأخذه شيئا فشيئا مع الأيام والليالي فإنه ينتفع به.
أحسن الله إليكم. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، وقد أمرنا بتعاون القرآن الذي هو أيسر العلوم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ورواه مسلم من حديث مالك به نحوه. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ وكان الزهري رحمه الله يقول: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري رحمه الله: إنما هذا العلم خزائن وتفتتح المسألة. وحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه، فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقدم عسقلان فيمكث ثلاثا لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول لرواد ابن الجراح أحد أصحابه: اكثر لي أخذ من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم.
قوله رحمه الله: هذا بلد يموت فيه العلم، أي لأنه لا أحد يسأل عنه، فأمر صاحبه أن يبتري له، أن يطلب له من ينقله بالأجرة ليخرج من هذا البلد. ولأجل هذا شهرت الرحلة في العلم. وشبيه هذا ما حدثني به الشيخ سليمان السكيت رحمه الله تعالى رئيس قضاة حائل، فإنه حدثني عن شيخه الأمين بن المحمود الشنقيطي رحمه الله صاحب الزبير أنه لما قدم عنيزة لقيه علماؤها وأهلها فسألوه عن البلدان التي دخلها من الديار النجدية قادما من المدينة إلى عنيزة، فلما انتهى سؤالهم إلى بلد منها قال: أما هذا البلد فأهله علماء، فعجبوا من قوله وقالوا له إنا لا نعرف فيه من يشار إليه في العلم، فكيف يكون أهله كلهم علماء؟ فقال رحمه الله: ذلك أني بقيت فيه شهرا كاملا فلم يسألني أحد منهم مسألة، فعلمت أن أهله علماء. ففي مثل هذا البلد يموت العلم، وينبغي أن يخرج منه الإنسان، فمن دلائل موت العلم أن يبقى فيه الموصوف بالتقدم في العلم والإمامة فيه مدة ثم لا ينتفع الناس منه، فإذا أقام فيهم مثل هذا مات علمه. فإذا أراد أن ينعش علمه ويبثه كان حقيقا به أن يخرج منه، وإذا كان هذا في حق المفيد فإنه في حق المستفيد أولى. فإذا وجد الإنسان نفسه في بلد لا يستفيد بطلب العلم من أهله فإنه يتحول إلى غيره. وقد ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى من أنواع الهجرة إلى الله الهجرة بالخروج من بلد الجهل إلى بلد العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فمن لقي شيخا فليغترب لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته. المعقد الرابع عشر: إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب.
نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عن شيخه أبي العباس بن تيمية الحفيد أنه قال: الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوالد أب للجسد. الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوالد أب للجسد.
أحسن الله إليكم. قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي المدفوي، فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع الظنون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متمدا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قليل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمسك ابن عباس رضي الله عنه يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: زيد أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء.
قوله بركاب زيد: الركاب اسم للإبل التي تحمل القوم، فيكون ابن عباس قد أمسك بخطام ناقة زيد ليركبها.
أحسن الله إليكم. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم، والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كان ما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. وقال محمد بن شيرين: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وقال يحيى الموصلي: رأيت ذلك من أنس غير مرة، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يسر تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير ولو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطأه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إذا أزلت العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثاني ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النص له بلطف وسر لا عنف وتشهير، والسادس حفظ جلاله فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين.
قوله حفظ جنابه، الجناب بفتح كالجانب، والمراد قدره، فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته. وهذه النبذة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم من عيون ما هو في المقيدة من المعاني، فإن زلة العالم ذهاب العالم، وهي مما شاع الابتلاء به بأخرة لضعف القلوب وكثرة الأهواء وتصدد من ليس أهلا للتصدد، فسرت البلية بها بين المتشرعة. وينبغي أن يطرد المرء في كل واقعة من الوقائع هذه الأصول الستة، فليتثبت في صدور الزلة أنها وقعت، ثم ليتثبت في كونها خطأ، فإن الأمر كما قال الأول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والحكم على شيء بأنه خطأ فيما يتعلق بأقوال العلماء وأفعالهم هي وظيفة العلماء الراسخين، كما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فلا يحكم على أحد من العلماء بأنه زل إلا عالم مثله. وإذا تتابع على الحكم بأن قوله زلة أكثر من عالم كان أصدق في تحقق وقوع الزلة. أما المتعلمون فإذا لاح لهم شيء استنكروه أو استغربوه في العلم فإنهم يؤمرون برفع الإشكالات التي تعرض لهم من هذه المقالات إلى العلماء. وإذا اشتغل المتعلمون برصد الزلات وقعوا في الإشكالات، فلحقتهم بلية عظيمة في دينهم ودنياهم، وهذه داهية من دواهي العصر. ثم إذا حكم على عالم متمكن من مثله أو أكثر بأنه قد زل بأمر ما، فإنه ينبغي أن يلاحظ حفظ حقه من توقيره وإجلاله، ولا يحدث في حفظ حقه الرد على مقالته وبيان بطلانها، فإن العلماء لم يزل يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويلتمس لهم العذر فيما قالوا، فإذا كان لهم تأويل سائغ حمل قولهم عليه. والتأويل السائغ هو ما كان له مأخذ قوي في العلم، وأما إذا كان المأخذ ضعيفا أو واهيا فإن هذا لا يحكم عليه بأنه تأويل سائغ. فمن يتكلم في العلم بشذوذ المسائل وسواقط العلماء وبوادرهم ويشيعها لا يقال إنه متأول تأويلا سائغا، بل هو متأول تأويلا غير سائغ، وهو تأويل الجهال. ومثل هذا إذا صحت منه النية إنما يعذر في غلطه إذ صدر منه بحكم الجبلة البشرية، ولكن يغلظ له في إبطال مقالته لوهائها. وأما تسويغ القول في العلم لمجرد أن المسألة مما اختلف فيه فهذا مأخذ واهم في العلم، فإن المسائل المختلفة فيها متنوعة، فمنها مسائل اجتهادية ومنها ما ليس كذلك. ومن المسائل الاجتهادية ما يكون مأخذه قويا، ومنها ما يكون مأخذه ضعيفا، فيلاحظ هذا في حق المتكلم أو المردود عليه، ولا يقال في حق كل من تكلم في العلم بزلة إنه مجتهد، لأن الاجتهاد وصف شرعي شرطه الأهلية، وإنما يقال إنه مريد للخير، كما قال ابن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. فمن تكلم مريدا للخير بشذوذ المسائل وغيرها يحكم عليه بإرادة الخير، ولا يقال إنه مجتهد فيعذر، لأن الاجتهاد اسم شرعي له وصفه المحقق في كلام أهل العلم في كتب أصول الفقه، فيلتمس العذر لمن كان له تأويل سائغ لقوة المسألة وظهور مأخذها في العلم، ثم إذا التمس له العذر بذلت له النصيحة بلطف وتيسير لا بعنف وتشهير. فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى كما ذكر أبو العباس ابن تيمية الحديث في وصفهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فليس كل زلة تصدر من عالم سني سلفي تبادر بالتغليظ والتشهير، وإنما يؤخذ بالهدي النبوي في ملاحظة العنف، في ملاحظة اللطف والتيسير في نصيحة من غلط فيها، ولا يمنع ذلك كما سبق أن يرد عليه ويبين ضعف قوله. وكان أهل العلم الكاملين يتألفون من صدر منه خطأ إذا كان قائما بنصرة التوحيد والسنة في بلاده، واعتبر هذا في حال أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى في ثنائهم على جماعة لهم زلات، منهم محمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد بن علي الشوكاني وصديق حسن خان، فإن هؤلاء ممن كانت تروج كتبهم بين أئمة الدعوة، بل لهم معهم مراسلات ولهم فيهم ثناء، لأنهم كانوا قائمين بنصرة التوحيد والسنة بحسب ما انتهى إليه علمهم، ولم تحمل تلك الزلات وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى على مصارمتهم والتغليظ لهم. ومن أراد أن يعرف هذا فلينظر في الرسالة التي بعث بها العلامة حمد بن عتيق رحمه الله إلى صديق حسن خان في بيان بعض أخطائه في كتابه في التفسير، فإنه يعرف منهج العلماء الراسخين في التعامل مع زلات العلماء. ثم لما تطاول العهد وانفرط العقد وصار في الناس من يأخذ العلم من الكتب، خرج فيهم من خالف طريقة هؤلاء وصار يغلظ لكل أحد في كل شيء، والتغليظ له موضعه اللائق به، وقد لا يصلح بحق كل أحد، كما في المثال السابق الذي ذكرته لكم من تصرف أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى. وإذا خرج الإنسان عن أخذ العلم عن أهله والاقتداء بهديهم وقع في مثل هذا، وصارت له أحوال وأقوال ينسبها إلى العلم، والعلم الصحيح بريء منها. فمن أخذ العلم عن أهله واهتدى بهديهم صارت له مكنة في معاملة من بدرت منه زلة من أهل العلم. ثم إذا رد عليه بلطف وتيسير فإنه ينبغي أن تحفظ كرامته وألا يغض من جانبه لأجل هذه الزلة. وهذه الأصول الستة ميزان عدل، والميزان مما يعصر على القلوب، فإن العدل في الناس قليل كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. فأكثر الخلق فيهم ظلم وجهل. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: الإنصاف عزيز. قال ابن عبد الهادي: هذا في زمانه، فكيف في زماننا؟ وإذا كان ابن عبد الهادي يقول هذا في زمانه فكيف يكون الحال في زماننا؟ والمقصود أن السلامة لك في مثل هذا أن تقتدي بالعلماء الراسخين. فانظر طريقة أهل العلم الراسخين واستن بسنتهم، فإنك تهتدي بذلك وتأمن من الغلط والزلل.
أحسن الله إليكم. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالاستحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أحسن السبل، فما ماته شيخ ابن بشير الواسطي والمحدث الثقة رحمه الله إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله. المعقل الخامس عشر: رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف صفة الرحمن قبل أن يخاف صوت السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر ناقل سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. ومن أشق المشكلة
وبه يعلم أن أئمة الهدى رحمهم الله لما قرروا أن السلامة لا يعدلها شيء قصدوا منع نفوسهم من التشوف الولوج في متاهات الأنظار ومشكلات الأخطار من الوقائع والكائنات التي تحدث للناس. فإذا وجدوا من يسد الحاجة ويبرئ الذمة استغنوا به، لأنهم يرون أنهم متى كفوا بغيرهم فالسلامة لهم أن لا يحملوا أنفسهم على اقتحام المخاطر. فإذا كفي الإنسان بغيره في أمر الدين فإن السلامة له أن يكل هذا الأمر إلى أهله. فمثلا في أمر الفتوى قد نصب ولي الأمر في بلادنا جهة مأمونة فيها علماء أخيار يرجع إليهم في بيان الأحكام في الوقائع والنوازل صغرت أو كبرت، فأمانة العلم تقتضي أن يرد ذلك إليهم، وأن لا يتشوف الإنسان إلى إبداء رأيه في كل شيء، بل المسارعة إلى إبداء الرأي في كل ساقطة ولاقطة دليل على خفة العقل ورقة الدين. فإن العاقل الدين يمنعه عقله ودينه عن أن يجادف بالقول في شيء مع أول لائحة تلوح أو عارض يعرض. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحمدون الإمساك عن الكلام، ويقولون: من كثر كلامه كثر سقطه. فإن الإنسان إذا تسارع إلى الكلام في كل شيء من غير روية ولا إطالة فكر فإنه لا بد أن يقع منه السقط. والملاحظ في تقرير هذا الأصل وهو السلامة لا يعدلها شيء هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وليس الخوف من السياسات السلطانية والأنظمة الحكمية، بل مراقبة الله سبحانه وتعالى في قلوب العالمين به أعظم من مراقبتهم للخلق ممن أعطاهم الله عز وجل قوة وسلطانا، فهم يرون أنهم في هذا الباب قد كفوا بغيرهم من الأخيار الموثوق بهم ممن أناط بهم السلطان أمر الفتوى والقول في الأحكام والنوازل، فعند ذلك يحجمون عن القول فيها. وبعض الناس يرى أن مثل هذا تخليا عن بيان حكم الشريعة وجبنا عنه، وإنما يكون ذلك موصوفا بهذا الوصف إذا لم يكن في البلد قائم به، فإذا كان في البلد ممن خول إليه الأمر أمين مأمون من العلماء الأخيار فعند ذلك تكون السلامة في مثل هذا، وبها تبرأ ذمة الإنسان. والتجرؤ على القول في كل أمر ينزل هو من الجراءة على القول على الله سبحانه وتعالى، فتجد أحدهم ما أن تبدر بادرة حتى يتكلم فيها ولو لم يطلب منه ذلك، وعند التأمل في الأمر يكون ذلك من قبيل ما قال الذهبي رحمه الله تعالى: أنا أبو فلان تعرفوني، فإن الأمر ثقيل والدين عظيم، وإن من عظمة هذا الدين إناطته الأمور بأهلها، والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأولو الأمر هم الذين أنيط بهم الأمر من قبل أهله، والعلماء في هذا البلد لهم هيئة أنيط بها أمر العلم والفتوى، فمن أراد سلامة دينه فإنه فيما كفوه إياه ينيط بهم الأمر، وفيما يحتاج إلى تكميل سعى في إمدادهم وتكميلهم وسد الثغرة التي تلحق بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالصمت مما أمر به شرعا. فإذا كنت قد كفيت بمن يقول الخير فإن عبادتك أن تلزم الصمت. ولم يكن من عادة من مضى من أهل العلم الولع بما يسمى بالبيانات، استكفاء بوجود علماء موثوق بهم في جهة مخولة من ولي الأمر، وهم أدرى بما يصلح به أمر الدين والدنيا. ومع هذه الحوادث المشكلة والأمور المستجدة، السلامة للإنسان أن يكثر من النظر في طريقة العلماء السابقين وأن يقتدي بهديهم، فإنهم كانوا على خير وأوصلوا الناس إلى خير، ثم حدثت بعدهم أمور وحوادث فرقت الناس، فصارت منها شرور عظيمة فرقت جماعة المسلمين، وصار في الناس من جرأ الخلق على العلم، والعلم يكرم ولا يشطم، ومن حطمه الكلام في كل شيء. وقديما قال ابن مسعود فيما رواه الدارمي عنه: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، انتهى. ومثله يقال: من تكلم منتسبا إلى العلم والشريعة في كل أمر يقع فهو مجنون. فالذي يتكلم بأمور لا تترتب عليها أحكام شرعية للناس فيها حاجة فهذا مذهب عقله بشغله بما لا ينفعه وليس للناس انتفاع به. ومثل هذا مثل من يكون نظره في أحوال الخلق ومعرفته بها مقصورة على برهة من الزمن ويظن أن الأمر كله فيها، فهو لا يعرف تغير أحوال الخلق. فمثله مثل هذا الرجل الذي يتكلم في كل شيء ولا يعي مناسبة الكلام للحال، بل يتكلم في كل ساقطة ولاقطة. ولما صار هذا شائعا في الناس راج عندهم قولهم إن العلماء لا يقومون بالدور المطلوب منهم، ثم لا يعون معنى قولهم الدور المطلوب منهم، فإن الدور المطلوب من العلماء هو بيان العلم وإيضاح الشريعة والنصح للمسلمين، وليس المطلوب منهم أن يتكلموا في كل شيء، وليس الكلام بيانا على كل حال، بل قد يكون السكوت بيانا. فإن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنهم عن علم كامل نطقوا وببصر نافذ سكتوا، فمن أراد أن يسلم فليكن هديه كهديهم، فإذا تكلموا تكلم بكلامهم، وإذا سكتوا سكت كما سكتوا. وليس سكوت العلماء الصادقين الموثوق بدينهم عن خوف وجبن، بل هو معرفة بما يصلح للناس ويصلح به الناس. وتشغيب الخلق بالكلام في مسائل لا ينتفع بها الناس، كمن يتكلم عن مسألة في الشرق أو الغرب لا تتعلق بها مسألة دينية لأهل بلده، فهذا يضر الناس ولا ينفعهم، لأنه يشغلهم بما لا يحتاجون إليه. فالمقصود في بيان العلم هو النفع والانتفاع، وليس المقصود أن يتكلم الإنسان في كل شيء. لكن لما صار الناس يظنون أن العالم ينبغي أن يتكلم في كل شيء حملوا العالم ما لم تحمله الشريعة، ونسبوا إلى العلماء التقصير في كل شيء، فصارت كل بلية تناط جريرتها وتعلق جنايتها بالعلماء، فبصمت العلماء انتشرت المنكرات، وبصمت العلماء فشت المخدرات، وبصمت العلماء كذا وكذا. وهذا من الجهل، فإن الواجب على العالم أن ينصح ويبين لا أن يحمل السيف، وإنما هذا هو الذي أعطاه الله له. فالعالم ينصح لولي الأمر ولعامة المسلمين، فإن أجابوه فنعم بها، وإن لم يجيبوه فقد برئت ذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتدار الزمن، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفرجعوا إلى الأهواء والآراء، يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإجابات المنافقين، وقوم يعرضون على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون من قالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هواهم في نفوسهم، فلما لم يجدوه ما أتوا عنهم. والنادون من ذلك مثل السالمون من وهج المحن هم من فزع الى العلماء ولزم قولهم.
قوله السالمون من وهج المحن، الوهج بالتحريك حر النار، فمعنى الجملة السابقة السالمون من حر نار المحن. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قولا وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الأصول، وواجب في مشكلات الفهم تحسين نظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات وتجلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على دلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار والجاثة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها.
قوله بعض الناشئة الأغمار، الأغمار جمع غمر بضم أوله وسكون ثانيه، ويضم أيضا فيقال غمر وغمر، وهو الذي لم يجذب الأمور ولم يطلع على حقائقها. ومن بدائع الأشعار قول أبي حيان الأندلسي رحمه الله تعالى: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذار تدعوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم.
أحسن الله إليكم. المعدل السادس عشر: توقيع مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء، قال سهل بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، يجيء الرجل فيقول: يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على امرأتي بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأتي بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن جراح في مجلسه كأنه في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه لا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيده أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عرس خفض صوته، وإذا تثاءب سترف معه بعد رده جاده، وينضم إلى توجيه.
إنما ذكرت هذه الآداب في مجالس العلم لأن مجالس العلم هي روضته المعظمة ومقامته الموقرة التي تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتنزل عليها الرحمة. والعلم صلاة القلب كما قال ابن جماعة رحمه الله، فإذا أحرم به الإنسان وجلس في حلقته لزمه أن يحبس نفسه عن كل ما يشغله عنها، فإن اشتغال القلب بغيره يضعف إدراكه له. ولو أن الإنسان قيد بالقيود الثقال ابتغاء لزوم أدب العلم لانتفع من ذلك، كما ذكر البخاري في صحيحه معلقا أن ابن عباس كان يضع القيد والكبل في يد عكرمة مولاه، يعلمه في رجل عكرمة مولاه يعلمه القرآن والفرائض، فانتفع عكرمة رحمه الله تعالى بهذا.
أحسن الله إليكم. وينضم إلى توقيع مجالس العلم إجلال وأوعيته التي يحفظ فيها، وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشو بودائعه ولا يجعله موقا، وإذا وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار، ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدمه، وإذا كان يقرأ فيه على شيء رفعه عن الأرض وحمله بيديه.
قوله: وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه، إعلام بأن وضع الكتاب على الأرض خلال الأدب فيه. ولملاحظة هذا الأصل فإننا نقول دائما: لا تضع الكتب على الأرض، فإنك إذا وضعت الكتاب على الأرض أسقطت حرمته، وإذا كنت غير آبه به فمن المحال أن يرتفع إليك. وكأنك إذا قربت الكتاب إلى نفسك رافعا إليه قربت العلم إلى قلبك، وإذا أبعدت الكتاب عنك واضعا له على الأرض أبعدته عن قلبك. فمن حمل العلم حمل قلبه العلم، ومن أسقط العلم سقط عنه العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. المعقد السابع عشر: الدفع عن العلم والذود عن فراضه. فإن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا دعب لغيرنا به بما لا يصلح. وقد دار هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام أحمد، لكن المرشح لذلك هم العلماء لذة ما مع نجوم الأدب وترك الجور والظلم.
قوله لذة ما، الدهماء هم العامة. قال المبرد رحمه الله: يقال للعامة الدهماء، يراد أنهم قد غطوا الأرض. انتهى كلامه. لأن أصل الدهم هو التغطية، ولما كان أكثر أهل الأرض الذين يغطونها هم العوام سموا الدهماء.
أحسن الله إليكم. ومنها أجر المبتدع المجمع عليه كما ذكر أبو يعلى الفراء: فلا يقل العلم عن أهل البدع، ولكن إذا اضطر إليه فلا بأس كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ومن هذا ذكر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لذذ أو سوء أدب. كان عبد الرحمن
قوله لذذ أي خصومة شديدة.
أحسن الله إليكم. كان عبد الرحمن بن مهدين إذا تحدث أحد في مجلسه أو كل إن تحدث أحد في مجلسه أو كري قلم الصاح ولبس نعليه ودخل. وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل. وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقارب فأخذ نعليه وانصرف وحضر.
حدثني بعض جلساء الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله لما كان قاضيا في بريدة، فدخلت المسجد بقرة في أثناء درسه فانصرفت أعناق الحاضرين إليها، فأحس الشيخ وكان ذكيا بانصرافهم لأنه كان كثيف البصر، فلما أحس انصرافهم إلى البقرة وسمع صوتها قام من المجلس وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، وذكر كفارة المجلس وخرج من المسجد، لأنه لاحظ منهم أنهم انقلبوا إلى النظر في البقرة لا إلى النظر في العلم. وحدثني الشيخ عبد الله بن مانع أنه سمع الشيخ محمد بن عثيمين يقول: كنت في المسجد عند شيخ ابن سعدي فرأيت عصفورا فأتبعته بصري، فقال لي الشيخ: يا محمد، صيد العلم خير من صيد الطير. فكانوا يأمرون بحفظ البصر في مجلس العلم ويؤدبون من خرج عن مقصود العلم من الانصراف إلى غيره بأنواع من التأديب، إما بإرشاده إذا علم منه الإقبال، وإما بالتشديد عليه والانصراف عنه إذا وقع منه الإهمال.
أحسن الله إليكم. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصد حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان رحمه الله يقول إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياة.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في كلام له في سير أعلام النبلاء اكتبوه واحفظوه، قال كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا، كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة والفضيلة، يخافون من الكلام وإظهار العلم والفضيلة وإظهار المعرفة والفضيلة، واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، انتهى كلامه. وإذا كان الذهبي يذكر هذا في زمانه واصفا له بالكثرة، فقد صار في زماننا أكثر من الكثير، فإذا كان المرء مبادرا إلى إظهار المعرفة مغرما ببث ما عنده ابتغاء التصدر والترفع فإن ذلك مما يدل على سوء قصده وينبئ عن شؤم عاقبته بأن يخرج من العلم صفر اليدين، إما بتركه أو بالانشغال بأمر من أمور الدنيا. ولم يكن من طريقة من سبق ممن يقتدى بهم الولع بإظهار العلم، بل إذا كان في المجلس من يكفي ويغني اكتفوا به. وقد حضر في مجلس الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى يوما جماعة من الأكابر، منهم الشيخ عبد الله المغديان والشيخ صالح الفوزان، فكان من الناس من يريد أن يستفيد منهم فيستفتيهم، فكانوا إذا سئلوا أمروه أن يسأل الشيخ عبد الرزاق استغناء به واستكفاء بوجوده وهو أكبر منهم. ولم يكن يطلب منهم إذا اجتمعوا أن يتكلم كل واحد منهم، بل كانوا يستغنون بكلام أكبرهم وإرشاده، ويرون أن ذلك أنفع للناس، لأنه إذا ملئت قلوب الناس بتعظيم العلماء ولزوم الأدب معهم فيما بينهم فإنه أحرى أن يتأدب الناس بذلك الأدب وأن يعرفوا لأكابر العلماء حقهم، وهذا هو الذي ينتفع به الناس. فلما حرم الناس الأدب وغاب هذا الأصل من الرعاية ظن الناس أن الفائدة إذا اجتمع جماعة من طلبة العلم في مجلس عام أن يتكلم كل واحد منهم تحت دعوى إفادة الناس، وأعظم إفادة الناس تعليمهم الأدب مع العلم، ومن الأدب مع العلم أن يستغنى بمثل هذا بأكبرهم فيرد الأمر إليه، فإن في هذا حفظا لهيبة العلم وبيانا لما ينبغي أن يلزم من الأدب من تعظيم العلماء والرجوع إلى أكابرهم.
أحسن الله إليكم. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه أجرا له فليفعل كما فعل سفيان وكما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يجزر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب كما قال الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة بن باز رحمه الله، وربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. المعقد الثامن عشر التحفظ في مسألة العلم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم.
قوله فرارا من مسائل الشغب، الشغب بسكون الغين ولا تحرك فلا يقال الشغب، والشغب هو تهييج الشذ وتحريكه، وما يجري على لسان الناس من قولهم أحداث الشغب لحن، وإنما يقال أحداث الشغب. نعم.
وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول. أولها الفقه في سؤاله لما لا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطن ويريد التوصل به إلى مقصود له، فإذا غفل عنه المفتي وأفلاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيره. قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام: سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا، فارتبت وقلت له أي للسائل ما أسيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا لأنه استحلال يعني نكاح تحليل وهو نوع من الأنكحة المحرمة، فجئنا للقاهرة فقلت له لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. ووقع مثل هذا لأبي عباس بن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة ذكرها تلميذه الباقر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، فكان يقول لا يجوز حتى قال في آخر مرة هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوارب.
انظروا إلى خطر الفتوى وتلاعب الناس فيها مع أن حال القدماء أسلم، فكيف الناس اليوم؟ فإن منهم من يضع لجنة تدرس صياغة الاستفتاء في أي وضع يكون، سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو أخلاقي، فيعرض الاستفتاء كأنه يراد منه شيء ومقصوده الباطن شيء آخر، كأن يسأل إنسان مثلا هل العمل عبادة، وهل إذا تعارض قيام الإنسان بأمانة العمل في عقد خاص لأجيل أو للدولة مع صيام رمضان يجوز له الفطر مع شدة الحر لما يترتب عليه من التفريط في العمل وأثره على الإنتاج وإضعاف الحياة الاقتصادية في البلد وما يتبع ذلك من بطالة الناس وغيابهم عن أعمالهم مما يؤدي إلى حدوث الجرائم وتشجيع الوقوع فيها، فهذه صياغة استفتاء ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، فإذا لم ينتبه الإنسان إلى مثل هذه المقاصد الخفية من المسائل فإنه ربما أصاب مقتلا في نفسه. ومن المقاتل التجرؤ على الفتوى والمبادرة إلى الكلام في الأمور الواقعة دون روية ولا إدمان نظر وفكر، فيكون الجواب الذي تكلم به المفتي محمولا على وجه، وهذا الذي قصده المستفتي محمولا على وجه آخر، فالاستفتاءات المموهة من المقاتل التي ربما يصاب بها المفتي، مما يدل على عظمة منصب الفتوى وجلالته، وأنه ينبغي أن يتباعد الإنسان منه إذا كوفي بغيره. فلما عقل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتدافعون الفتوى بينهم حتى ترجع إلى الأول، لأنهم يعلمون خطورتها. وأما من لا يرفع إليها رأسا ويظن أنه مجرد سؤال وجواب، فإنه يقع على هم رأسه في مثل هذه المسائل. ومثل هذا يفيدك أن أمر الفتوى لا يقوم على مجرد العلم، فليس كل من حفظ العلم وتكلم فيه يصلح للفتوى، لأن الفتوى تحتاج إلى آلات عظيمة، منها العقل والتفكير والإعانة على الخير، فإنه قد يلمس في هذا في أحد غيره في العلم أكثر منه، لكن لا ينظر منه تسديد في مقاله ولا فعاله. ولما حضرت الوفاة أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، سئل من نسأل بعدك فقال اسألوا فلانا، فقال ابنه عبد الله إن غيره أعلم منه، فقال إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيجيب فيصيب. فإن الإمام أحمد علم أن أمر الفتوى ليس مأخذه العلم فقط، بل له مأخذ عدة، منها أن يونس في المرء تسديدا وإعانة وتوفيقا تعرف عنه مع كبر السن وطول المدة، فيكون محلا للفتوى.
أحسن الله إليكم. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج مسلم لهم، فقال له أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم.
قوله وإنما يخص به قوم دون قوم، هذا من أصول تلقي الدين، فالدين لا ينبغي أن يكون حما مستباحا لكل أحد، بل فيه ومنه ما يخص به قوم دون قوم، ولم يزل العلماء على هذا حتى ضعف هذا الأصل. وكان للعلامة محمد بن إبراهيم مفتي البلاد الأسبق رحمه الله درس لا يحضره إلا أربعة، وهذا المأخذ في حفظ العلم وحماية جنابه وإجلاله هو المأخذ في عدم نقل هذا البرنامج عبر النت، فإنه لا يستوي الحاضرون والنتيون، ولا بد أن يعلم الإنسان أن للعلم درجات، وأن تلقيه له مراتب، وأن أخذه له حق، وأن هدره وبذله كيفما اتفق إذهاب لرونقه وإضعاف لحرمته. فمن وعى هذا الأصل في الشرع أنزله منزلته. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم والصحيح باب من خص بالعلم قوما دون قوم. فمن مآخذ العلم في الشرع تخصيص قوم دون قوم به لأمر ملحوظ شرعا، ومن ملاحظة العلم شرعا إجلاله وتعظيمه وإراقة هيبة العلم بالتسارع إلى نقل كل شيء في النت إذهاب له، فإنما ينقل للناس ما يقوم به دينهم مما لا يستطيع الإنسان الزيادة عليه، فهذا يكون معذورا في عدم حضوره، ويكون قد حصل ما ينبغي له من علم الشريعة. وأما من أراد أن يكون طالبا للعلم محصلا له فإنه ينبغي أن يعامل في أصله للعلم معاملة أخرى.
أحسن الله إليكم. أما الأصل الثالث والانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة على عن سؤاله فلا يسأله بحال تمنعه ككونه تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو واكبا لسيارته، بل يتحين طيب نفسه. قال قتادة رحمه الله: سألت أبا الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا. وسأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة مستحسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاق العوام. قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى: أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، فترى من يسأل متهكما.
قوله سفساف الأدب أي رديئه، والسفساف من كل شيء رديئه. نعم.
أحسن الله إليكم. فترى من يسأل متهكما أو يسأل متحقرا يسألون عما لم يقل،
أو يسأل محتقرا
يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإرادة المناسب، ولا يتلطفون في عرض المطالب كسؤالات مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم رحمه الله لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه، فقال زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم رحمه الله. المعقد التاسع عشر: شغف القلب بالعلم وغلبته عليه.
قوله شغف القلب بالعلم أي بلوغه شغاف القلب وهو غشاؤه، ومنه قوله تعالى: قد شغفها حبا، أي بلغ حبها أي بلغ حبه باطن قلبها. نعم.
أحسن الله إليكم. فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله في كتابه الثالث: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب.
قوله بذل الوسع لضم الواو أي الطاقة، وذكر فيه أيضا الفتح والكسر، وبه قرئ خارج العسر في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأفصح قراءتها بالضم.
أحسن الله إليكم. وثالثها صحة النية والإخلاص، ولا تتم هذه الأمور الثلاثة.
ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من هذا العقد في قوله صحة النية والإخلاص من عقد الخاص عن العام، فالنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل، فالنية من عمل القلب، والإخلاص صفتها المطلوبة شرعا.
أحسن الله إليكم. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلى ما عدت بكل ما نشري عن القلب. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم: ما لذتي إلا رواية مسنده قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء عزيزة. بات أبو جعفر النسبي
غزيرة.
دماء غزيرة. فات أبو جعفر النسبي مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه، وكان رحمه الله حنفيا، فأعجب به، فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حفرت ملوك الأرض في ليل ما حوم، ونلت الملا بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تسوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنل؟ فقال وهو مستوي على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم. فيقول المستملي: من ذكرت رحمة الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلب تحصيلها وجوعته إليها. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فالنظر ابن سمين يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لم احبر كنت جالس الى هال احب الي من انس صديقي، ورزمه فاغد في البيت عندي احب الي من عجل الدقيق، ولقمه عالم في الخد مني الذ لدي من شوق الرحيق. ولا تعجب فما هذه الاحوال الا مس عشق العلم. فابن القيم يقول في روضه المحبين: واما عشاق العلم فاعظم شرفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغل عنه اجمل صوره من البشر. فاين هذا الشرف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من عرسه على حظه من درسه؟
العرس اسم للزوج.
احسن الله عليك. ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات، ولا تقوى على السيف في نقل المعلومات، وينهض نشيطا لقمص الطير، ويركض كسلا عن صيد الخير. فما حظ هؤلاء وكثير هم ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره؟
قوله وشيوخ القمراء، روى الرامهرمزي في المحدث الفارسي عن الأعمش أنه قال: إذا رأيت الشيخ ولم يطلب الحديث فاصفعه فإنه من شيوخ القمراء. قال سهل بن إسماعيل: شيخ الرامهرمزي. فقلت لأبي عقبة، يعني شيخه محمد بن عقبة الشيباني: ما شيوخ القمراء؟ فقال: شيوخ دهريون، أي طويلة أعمارهم، فهم منسوبون إلى الدهر، والنسبة إلى الدهر يقال فيها دهري ولا يقال دهري. قال: شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر فيتحدثون بأيام الخلفاء، ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ. فعاد حالهم التي انتهوا إليها، فصاروا مستحقين للصفع كما قال الأعمش رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. المعقل العشرون: حفظ الوقت في العلم. إذا كان العلم أشرف مطلوب والعلم وكجليد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحج لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل. فلقد كان أحمد بن سليمان بن القاسي المتوفى عن 28 سنة يقرأ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فكان ابن تيمية الجد رحمه الله إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك. وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمه.
ما ذكره من القراءة على ابن تيمية الجد في حال دخوله الخلاء لا تقدح في إعظام العلم، فإن القارئ كان خارج الكنيف مباعدا له، وإنما أراد حفظ الوقت في أن لا يمضي شيء من زمنه في غير فائدة يستفيدها. وفي تاريخ دمشق لابن عساكر بإسناده إلى أحمد بن علي الرقام قال: سألت عبد الرحمن ابن أبي حاتم عن كثرة سماعاته وسؤالاته أبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. فانظر إلى شدة ولعه بالعلم حتى صار هو شغله الشاغل في كل حال من أحواله.
أحسن الله إليكم. وتجلت هذه الإعانة من وقت عند القوم رحمه الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة منها كثرة
قوله لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة. الإنسانية نسبة إلى الإنسان، وهو اسم جنس يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى، مشتق من الأنس أو النسيان، وهو بمعنى البشرية أو الآدمية، فلا يختص بالصفات الحسنة دون السيئة، فإن العرب لم تضع هذا اللفظ على هذا المعنى، فهو لا يتضمن حمدا ولا مدحا. فإذا قيل في حق أحد فلان إنساني أو بلاد إنسانية فإنه لا يفيد إلا كونها مسكونة بالإنس، ولا يفيد مدحا، فإن العرب لم تضعه على هذا المعنى.
أحسن الله إليكم. منها كثرة دروسه، فقد كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه، والشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار يدبر دروسه في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه، ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. وأربى محمود الألوسي صاحب التفسير عليهم جميعا، فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا. ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا. ومنها
هذا خيال عند بعض الناس، ولكن الله عز وجل يقسم القوى بحسب ما يهب الله عز وجل للعباد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أوتي قوة 100 رجل، فإذا كان هذا حظه صلى الله عليه وسلم في أمر يتمتع به، فما حظه صلى الله عليه وسلم من المعارف الإلهية واللذات الإيمانية؟ لا ريب أنه أضعاف أضعاف ذلك، ويكون لأتباعه صلى الله عليه وسلم حظ من هذه القوى، كما اتفق لابن جماعة رحمه الله أن يدرس اليوم والليلة 50 درسا. نعم.
أحسن الله إليكم. منها كثرة مدروساته، فقد درس ابن السبان المدونة نحو 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخطه درسته 1000 مرة، وكرر غالب عبد الرحمن المعروف بن عطية والد صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة. ومنها كثرة مكتوباته، فأحمد بن عبد الدائم المقدسي وأحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2000 مجلد ووقع مثله لابن الجوزي. ومنها كثرة مقروءاته، فابن الجوزي رحمه الله طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد. ومنها كثرة شيوخهم، فالذي تجاوز عدد شيوخهم 1000 كثير في هذه الأمة. وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7,000 شيخ. قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد: وهذا شيء لم يبلغه أحد. ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرواتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر في جماعة آخرين. ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت 1000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك بن حبيب عالم أندلس وأبو الفرج بن الجوزي. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع.
قوله ما عنيت بحفظه بالبناء المفعول أي شغلت، ويجوز في قوله أراه يجوز الضم والفتح أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. القادمة: إلى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالكتاب، فيا شداة العلم وطلابه، فيا شداة العلم وطلابه، ويا قصادا في الحوار بابه.
قوله يا شداة العلم، شداة العلم جمع شاد، والشادي في العلم هو من أخذ بطرف منه، وهي عندهم مرتبة فوق مرتبة المبتدئ. نعم.
أحسن الله إليكم. امتثلوا معاقل التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجدوا نفعه وتحمد عاقبته، وإياكم والتهاون بها والهجوف عنها، فإنها مفتاح العلم ومنقاط الفهم، فبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل، فشمروا عن ساعد الجد ولا تشغلوا بميعة الجد، واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله عز وجل: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما، حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله.
قوله حاكما على وهمه، الوهم بسكون الهاء هو الظن، وأما بتحريفها الوهم فهو الغلط، والمقصود منهما هنا هو الأول.
أحسن الله إليكم. غير مقول تحت سلطان تخيل، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم، ولا عدل عالم كثير السكون، دائما الفكر غير مائل مع لذة المزح ولا ألم الذنب، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالف الناس إلا على حذر، كالطائر الذي ينتقض الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبدا، ولا مسبحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائم الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله، فما أجمله ذكرا وتبصرة.
قوله رحمه الله ملاك الأمر بفتح الميم وتكسر أيضا، أي قوام الشيء وهو نظامه وعماده، والنظام الذي يجمع ما سبق هو ما أرشد إليه رحمه الله هنا. وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه المذكور تحصيل المطلوبات المعظمة إلى أصلين اثنين: متى وجد حصل الإنسان مطلوبه المعظم، أحدهما هجر العوائد، أي ترك ما جرت عليه عادة الناس وألفوه مما يضعف السير إلى المطلوب، والثاني قطع العلائق، أي الوشائج والصلات الحائلة بين العبد ومطلوبه. وزاد ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر من الفوائد رفض العوائق، وفرق بينها وبين العلائق، بأن العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقات الداخلية القلبية، فصار تحصيل المطلوبات المعظمة يرجع إلى ثلاثة أصول: أحدها هجر العوائد، وثانيها قطع العلائق، وثالثها رفض العوائق. فمتى تحرى الإنسان هؤلاء في طلب مقصوده أدركه.
أحسن الله إليكم. اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإذلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما
قولنا وقوتنا بالإفراد هو الوارد في لفظ الحديث، وموافقة لفظ الحديث أولى من ابتداء كلام غيره، وهو المصدق بقول الله تعالى في القرآن: ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فالقوة لم تجمع بخلاف الأسماع والأبصار، وهذا هو الوارد في حديث ابن عمر المشهور.
أحسن الله إليكم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح مصدقه ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. وقبل انصرافكم أود التنبيه إلى أمور: أولها فكرة البرنامج إقراء متون معتمدة مع التعليق اللطيف والتنكيت الظريف، والنقطة من العلم ما دق وغمض مأخذه. الثاني غاية هذا البرنامج تقريب مقاصد الفنون للمبتدئين، وتقريرها في نفوس المتوسطين، وتحقيقها للمنتهين، فمنفعته بإذن الله عامة للطالبين. ثالثها التحريض على إغلاق الجوالات لأنها تشوش على حضور الدرس، وإقبال القلب إنما يمكن بمنع القواطع التي تقطع إقبال الإنسان على مطلوبه، وهي من جملة ما يندرج في قول ابن القيم رحمه الله تعالى: قطع العلائق، فهي من التعلقات التي تشغل الإنسان، فمن كان معه شيء من هذه الأجهزة فإما أن يغلقه وإما أن يضعه على الصامت لئلا يؤذي أخوانه. رابعها ليس من أدب الدرس التفرق والبعد عن الحلقة، والذي جاءت به السنة هو الدنو من الحلقة والدخول فيها، وكلما كان الإنسان فيها أقرب كان أجره أعظم. والتفرق أوزاعا أوزاعا قد جاءت السنة بالنهي عنه، ولذلك ينهى في مجالس العلم عن التفرق. ومن يجلس على المتكأ إن كانت الحلقة وصلت إليهم فيسعهم ذلك، أما إن كانت الحلقة بعيدا عنهم فهذا لا يليق بهم وهو خلاف السنة. وكما أمر في الصلاة بتسوية الصفوف ومقاربتها فإن العلم صلاة القلب، ولا بد من تسوية الناس فيه، وإهمال هذا يضعف هذه الصلاة. والتفرق في الصورة الظاهرة يورث التفرق في الحقيقة الباطنة، ولذلك فمن أسباب تفرق طلبة العلم عدم رعايتهم لمثل هذه الأصول، فيؤول الأمر إلى أن لا يرحم بعضهم بعضا، ولا يسامح بعضهم بعضا، ولا يعفو بعضهم عن بعض، لأنهم لم يتأدبوا بذلك، بل يجلس هذا هنا وذاك هناك، ثم يرى معلمهم أنه يجلس لتعليمهم وهو لم يعلمهم أعظم شيء يدركونه في العلم، وهو كيفية تقربهم بأخذهم العلم إلى الله عز وجل. فإن العلم عبادة، والعبادة لها هيئات وكيفيات منقولة. وأنتم تحفظون حديث أبي واقل الليثي في صحيح البخاري في النذر الثلاثة الذين مروا على حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فأوى، فآواه الله إليه، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فالمشروع للإنسان إذا وجد مكانا في الحلقة أن يجلس فيها، لأن الله يؤويه إليه، ومن جلس خلف الحلقة فلا حظ له من إيواء الله له، ولذلك يكون إدراك من أوى إلى الله أعظم ممن استحيى الله سبحانه وتعالى منه. خامسها، يسمح بالتسجيل الصوتي لمن أراد، شرط أن يكون خاصا به لا يخرجه لغيره إلا بإذنه، فمن أراد أن يسجل فليسجل ما شاء، ولكن لا يخرجه لأحد إلا بإذنه. ومن هذا الجنس إذا فرغ الإنسان هذه الدروس فيكون تفريغها حبسا عليه، لا ينقله إلى أحد إلا بإذنه. سادسها، احرصوا على اقتناء نسخ البرنامج، وهي نسخ مصححة قدر الوسع ولا تزال تحت يد التصحيح، ولا يسمح بغيرها إلا لمضطر لا يجد إلا هي، لأن اختلاف النسخ مما يفسد الفهم، فيكون الشرح على نسخة وأنت معك نسخة أخرى، ويمنع بتاتا استصحاب شرح لمتن نقرأه، فإن هذا ليس من أدب العلم، فإنه يفرق المدارك ويؤذيك في فهم ما يلقى إليك. ومن كانت عنده نسخ قديمة من نسخ البرنامج فإذا أراد أن يحضرها ويعلق عليها فالأفضل له أن يقدم قراءة ما سبق له سماعه حتى لا يتعب في طلب ما يسمعه هل هو موجود أم لا، فإن لم يقرأ فالأفضل له أن يحضر كناشا أي دفترا ثم يكتب فيه ما يراه من الفوائد، فإذا رجع قابله على نسخته القديمة فما وجده زائدا أثبته. وأنبه إلى أن متن العقيدة الطحاوية قرن به تقريب له، رتبت فيه جمل الطحاوية في فصول، فينبغي استصحابه لأنه سيعتمد عليه في الشرح، فلا بد من إحضار متن الطحاوية نفسه وإحضار التقريب الذي رتبت فيه الطحاوية في فصول، كما أن متن فصول الآداب الذي هو صبيحة يوم الجمعة جعل عوضا عنه نظم الحلية الصغير لأن الحاجة إليه أشد فيما رآه بعض الإخوان. سابعها، يبدأ درس الفجر بعد ساعة من الأذان، ويبدأ درس العصر والعشاء بعد 40 دقيقة من الأذان، وكلما تأخر الأذان تأخر الوقت معه، ويبدأ درس المغرب بعد الصلاة مباشرة لضيق الوقت، والأصل في درس العشاء طوله لأن الشتاء ربيع المؤمن، فدرس الليل يكون أطول من غيره. ثامنا، توجد بطاقات للأسئلة ولا تقبل الأسئلة التي تكون في غيرها، ويمكن الحصول عليها بيسر، فهي موجودة باستمرار على هذين العمودين خلفكم، فمن أراد أن يكتب سؤالا فليثبت في هذه البطاقات، وينبغي أن تكون الأسئلة مقصورة على إشكالات المتون وما يلقى إليك من الشرح جمعا للمقصود. تاسعها، يوجد جدول للبرنامج متداول وتوجد منه نسخ على هذين العمودين، فيستحسن أن يستصحب الإنسان نسخة معه حتى يتابع سير البرنامج. عاشرها، يتم بإذن الله عقد اختبار تحصيلي شامل لجميع المقررات الساعة 6:30 من يوم الخميس 26 من شعبان 432 بعد 400 بالألف بإذن الله تعالى، فيكون هذا الاختبار بعد مدة تبلغ 10 أشهر يستطيع أن يراجع فيها الطالب ما سمعه من هذه الشروح، وسيكون الاختبار اختبارا شاملا لجميع هذه المقررات، ومنفعة هذا الاختبار إعانة الطالب على التحصيل بالدأب والمراجعة، كما أنه يمكن من الاطلاع على مقداره في فهم العلم وتحصيله، وهذه الاختبارات ستكون مقارنة لكل مرحلة من المراحل، فالذي يواظب على الاختبار ويلتزم به يكون هو المواظب على حضور الدرس في الحلقة، فإن حضور الدرس في الحلقة لا يمكن ضبطه إلا بتأخير، والوقت أعظم من التأخير، مما يعين على معرفة فهم الطالب للعلم وإدراكه له الاختبار الشامل الذي يكون بعد مدة 10 أشهر، فيكون بعد المرحلة الأولى اختبار، وبعد المرحلة الثانية اختبار، وبعد المرحلة الثالثة اختبار، وبعد المرحلة الرابعة اختبار، وبعد المرحلة الخامسة اختبار. فمن حضر هذه الاختبارات جميعا يكون قد استحق بعد ذلك إقراء 10 متون لا يحضرها إلا من حضر هذه المراحل 5، لأنه ليس كل العلم يلقى إلى كل أحد، بل هناك من العلم ما يحتاج إلى مكلة سابقة منه فيه، ولا يطلع على أنك ممن أخذ في العلم بسبب إلا إذا علم أنك متابع لهذه الاختبارات لهذه المقررات ومداوم للنظر فيها ومؤذن للاختبار فيها، فينبغي أن يحرص الطالب على هذا الأمر. 11 من يرغب في تدبير أمر السكنة من الطلبة الآفاقيين من خارج الديار فإنه يتصل بالرقم التالي 05-06-266-255 05-06-266-255. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.